العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فأولا نعتذر عن الانقطاع في الأسبوعين الماضيين، وذلك يعني لظروف خارجة عن إرادتنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونستبيحكم عذرا عن يعني هذا الانقطاع. ونواصل مع بعضنا البعض في هذه الليلة المباركة الإبحار في قطوف من رياض الصالحين. واليوم اخترنا يعني او كما يعني نحن سائرون ناخذ باب في التقوى. طبعا التقوى من اهم مهمات الدين، وهي يعني الدرة المنشودة والغاية المفقودة التي ينبغي على الانسان ان يحرص عليها وان يعني يتوجه اليها بكل قوته وكل طاقته. لذلك فالآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل تحض وتأمر بالتقوى كثيرة، وكذلك الآيات يعني التي يعني جاءت في فضل التقوى أيضا كثيرة ومعلومة. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض السلف: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهذا يعني أمر من الله عز وجل باستفراغ كل وسع وكل طاقة في هذا السبيل، في سبيل تقوى الله سبحانه وبحمده. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا قوله سبحانه وبحمده ما استطعتم، يعني ليس معناه أن يعني على حسب هوى الإنسان، ولكن المعنى بحسب طاقتكم، بمعنى أن يستفرغ الإنسان طاقته وعلى حسب قدرته في طاعة ربه سبحانه وبحمده. يقول الشيخ الإمام النووي رحمه الله: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا يعني صوابا، وليس هناك أصوب من قول لا إله إلا الله. فهذا أمر من الله عز وجل يأمرنا به فيه معاشر المؤمنين بأن نتقيه سبحانه وبحمده في القول وفي الفعل. أيضا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه ثمرة من ثمرات التقوى. طبعا يعني بعض الناس يعني أو كما هو مشتهر يعني عندما يأتون في تعريف التقوى يقولون: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا في الحق، وينسبون ذلك إلى علي رضي الله عنه. والصواب أن هذا يعني ليس له سند متصل إلى علي رضي الله عنه. وسواء بسواء، فهي كلمات رقيقة وكلمات جميلة، ولكن هي مع هذا هي ليست تعريفا للتقوى، بل هي ثمرات التقوى. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل خاف من الجليل سبحانه وبحمده، وإذا اتقى الله عز وجل عمل بالتنزيل اللي هو القرآن الكريم، وإذا اتقى الله عز وجل أفرز ذلك أن يستعد استعدادا كبيرا ليوم الرحيل ويوم يقدم على ربه سبحانه وبحمده، فيحاسب نفسه على كل شيء قبل أن يحاسبه ربه سبحانه وبحمده. فهذه في الحقيقة ثمرات للتقوى، وثمرات التقوى كثيرة جدا. طيب، بقي برضو ما زال السؤال قائما: طيب ما هو تعريف التقوى؟ التقوى مشتقة من وقوى. وقوى يعني بمعنى هي الشيء الذي يوضع على الرأس لحمايته، يعني كمثلا كالذي يضع على رأسه قلنسوة أو شيء من هذا القبيل يحميه من شر من حر الشمس، أو كالجنة المحارب التي تحميه من وقع السهام والسيوف وغير ذلك. فكذلك التقوى مأخوذة كما قلنا من وقوة، فهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا هو تعريف التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكلنا استوجب عذاب الله سبحانه وبحمده، فكيف نجعل بيننا وبين عذاب الله عز وجل ساترا قويا يصد هذا العذاب عنا ويحجز هذا العذاب عنا؟ تحجز عذاب الله عز وجل عنك بامتثال الأوامر، أن تمتثل أوامره سبحانه وبحمده. أمرك أن تصلي الخمس صلوات أن تصليها، أمرك أن تصوم الشهر أن تصومه، أمرك أن تصل الرحم أن تصل الرحم، أمرك أن تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، أمرك بتدبر القرآن فتتدبر القرآن، إلى غير ذلك من الواجبات الكثيرة والمعروفة. كذلك يعني أن تجتنب النواهي من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر والرياء والنفاق والسب واللعن ووضع الأذى في طريق المسلمين وعقوق الوالدين إلى غير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. فظهر من ذلك أن التقوى اسم جامع لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أيضا من هذا قوم يعني من الآيات التي جاءت في هذا الباب قوله سبحانه وبحمده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قدمنا الآية ونحن نكر عليها بشيء من التفصيل. من يتق الله يجعل له مخرجا، ظهر من ذلك ثمرة من ثمرات التقوى، إذ أن الإنسان يكابد في حياته وبعد مماته مجموعة من الكبيرة من الكرب ومجموعة كبيرة من المضايق. فإذا أراد الإنسان أن يكون له فرجا ومخرجا من هذه الكرب، كرب الدنيا وكرب الآخرة، فعليه بتقوى الله سبحانه وبحمده. فكلما اتقى الإنسان ربه سبحانه وبحمده كلما كان هذا سببا لأن يجعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا. ويقول الله عز وجل أيضا من ثمرات التقوى، يقول: ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن ظهر من ذلك أن من أسباب قلة الرزق قلة التقوى، وأن من أسباب سعة الرزق التقوى. ونحن عندما نقول الرزق أعم من المال ومن النقود، فالرزق يعني كل ما يهبك الله عز وجل إياه. فالإنسان إذا أراد أن يرزق الولد فعليه أن يتقي الله، أن يرزق الزوجة الصالحة عليه أن يتقي الله، أن يرزق بصلاح الزوجة عليه أن يتقي الله، أن يرزق بصحة الجسد وصحة الروح وصحة القلب عليه بتقوى الله، إلى غير ذلك من المقاصد التي هي من جملة رزق الله عز وجل على للعبد، يرزقه من حيث لا يحتسب. وطبعا هذا يعني أطيب الرزق وأسعده إلى القلب عندما ينظر الإنسان. طبعا يعني عندما يكون للإنسان رواتب معينة تأتيه، كان يأتيه راتب شهري مثلا أو إيجار عقار مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا أمر متوقع. لكن أن يأتي الإنسان يكون يحتاج إلى المال وتضيق به الدنيا وفجأة يجد أن الله عز وجل يبعث إليه مالا ويرسل إليه رزقا من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يخطر له على بال، من حيث لا يخطر له على بال. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله، فهذا أيضا ثمرة من ثمرات التقوى، الله عز وجل يبينها: يجعل لك فرقانا، فكما مصداق لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى قدر ما الإنسان يتقي الله عز وجل، على قدر ما الله عز وجل يطرق بصيرة قلبه وتكون عنده ملكة في تمييز الحق من الباطل والرشد من الغي والصلاح من الفساد. ولك في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن هذا الصحابي الذي تخصص في أحاديث الفتن، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالفوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا الحديث وضح منه جليا أن التقوى سبب لدفع الفتن، وأن القلب لا يشرب هذه الفتن، وأن يكون القلب عنده فرقان يفرق به بين الحق وبين الباطل. أما الإنسان الذي يطلق هواه في معاصي الله سبحانه وبحمده، فإن هذا الإنسان يعني يسلب هذه النعمة، بل يصير قلبه أسود مربادا من قلة تقواه وقبوله ومن كثرة قبوله للذنوب والمعاصي، كالكوز مجخيا يعني كالكوز المنكوس المقلوب المجخي، يعني الذي عليه مادة يعني من الوسخ يعني استحكمت عليه وتصلبت عليه فلا يرى النور أبدا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، تختلط عليه الأمور فيصير المعروف عنده هو ما يعني كان يصايم ما كان يوافق شهوته ويوافق رغباته ونزواته، والمنكر عنده ما حجز عن هذه الشهوات وعن هذه النزوات، نسأل الله عز وجل العافية. فهنا الله عز وجل يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه في به وفصلا تفصلون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذا أعظم مطلب تجده في هذه الدنيا، يعني أعظم مطلب وأكبر مطلب تطلبه هو أن يكفر الله عز وجل عنك سيئاتك. فهذا الأمر أمر في غاية الأهمية، أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنبك، هذا من أعظم بل هو أعظم المطالب. فما وصل الإنسان من أذى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فعلى الإنسان أن يتخفف من الذنوب والمعاصي. وقلنا قبل ذلك مرارا أن الإنسان يعني لا يظنن أبدا أن هناك ذنب لن يجازى به، لا يظنن أبدا أن هناك ذنب لن يجازى به. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، حتى وإن لم يجاز بعقوبة موجعة تؤلمه فلا أقل من أنه كان يعني مؤهلا لأن يرتقي درجة عالية في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فيحرم هذه الدرجة العالية والمكانة السامقة بسبب قلة التقوى. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله عز وجل قد يهيئك ويؤهلك لمنصب عالي في الدنيا ومقام كبير في الآخرة، ولكن بسبب قلة التقوى يحرم العبد هذا المقام العالي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. فمن ثمرات التقوى أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنبك، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وبحمده. ومن الأحاديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث متفق عليه. وفي الحقيقة هذا الحديث قاعدة يفزع إليها، خصوصا يعني أن بعض الناس يعني عندهم تعارض ظاهري في بعض الأحاديث، فيأتي مثلا على الأحاديث التي فيها الفضائل فيضرب بعضها ببعض. فيقول النبي عليه السلام جاءه رجل فقال له يا رسول الله يعني ما أفضل العمل، فيقول مثلا قولا، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل العمل فيقول قولا آخر في حديث آخر وهكذا، فيقول الله يعني ما هو أفضل العمل، يعني هو قال في الحديث الأول كذا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني كذا، فهذا تعارض. نقول لا، ليس تعارضا. ومن أمثلة ذلك أيضا الوصايا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل فيقول له أوصني يا رسول الله فيقول أوصيك بتقوى الله، ويأتيه رجل فيقول أوصني يا رسول الله فيقول لا تغضب، ويأتي رجل آخر فيقول أوصني يا رسول الله فيوصيه بوصية مغيرة لهاتين الوصيتين السابقتين. فهنا في الحقيقة هذا ليس تعارضا حقيقيا، وإنما هذا يعني إنما هو من باب انفكاك الجهة ومن باب الفتاوى. والفتوى هي تنزيل الواقع، تنزيل الحكم الشرعي على واقع الناس، وواقع الناس يختلف. فإنسان غضوب يضيع حقه ويفرز غضبه أن يعصي الله عز وجل، أن يقال أو أن يخالف أمر الله سبحانه وبحمده، فهذا عندما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني فيقول له لا تغضب، وعندما يأتيه رجل آخر يريد وصية جامعة فيقول له اتق الله، إلى غير ذلك لاختلاف السائلين، فتختلف الفتاوى باختلاف أحوال الناس. كذلك من ذلك انفكاك الجهة كما في هذا الحديث، فالنبي عليه السلام عندما سئل عن أكرم الناس أجاب بثلاث إجابات، وكل هذه الإجابات صحيحة ولكن من حيثيات مختلفة، ولكن من حيثيات مختلفة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس مطلقا قال أتقاهم، فهذا أكرم الناس مطلقا، قال وهذا مصداقه في كتاب ربنا سبحانه وبحمده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا أكرم الناس وهذا أشرف الناس بنص كتاب الله وبنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الناس وأشرف الناس منزلة عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة هو من يحقق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولما سئل عمر رضي الله عنه عن التقوى فقال أرأيت، يعني أراد أن يعطي مثالا واضحا وجليا عن معنى التقوى، فقال أرأيت لو مشيت في أرض فيها حسك وفيها شوك ماذا تصنع؟ فقال أشمر وأتقي، يعني السائل قال يعني أجتهد أن أتقي مواضع الشوك، مواضع الحسك، ومواضع التي تؤذي الرجل وتجرحها، وحتى أبعد عن هذه الأشياء. فقال ذاك التقى. لذلك نظمها بعض فقهاء من الشعراء، فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وافعل كماش فوق ظهر فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالإنسان التقي هو الذي يعني يحترز من صغار الذنوب فضلا عن كبارها، ويحرص على المستحبات فضلا عن الواجبات، فهذا يعني يكون أكرم الناس وخير الناس مطلقا. قال الصحابة عندما قال إن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، يعني ليس عن أفضل عن التقوى عموما، يعني أتقى الناس عموما، ولكن نحن نسأل عن شيء آخر. فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، بمعنى أن يعني إن كنتم تسألون، طبعا يعني ظهر من ذلك أن هذه حيثية أخرى من حيثيات يعني أن يكون الإنسان من أكرم الناس، وهو كرم النسب، كرم النسب. فإذا كنتم تسألون عن أكرم الناس نسبا فليس هناك أفضل نسبا ولا أشرف نسبا من يوسف عليه السلام، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فقالوا ليس عن هذا نسأله. فقال فعن معادن العرب، المعدن هو أصل كل شيء، والمراد هنا قبائل العرب. فيعني يعني انتم تسألونني عن اخص من ذلك. لاحظ ان هنا النبي عليه السلام لما سئل سؤالا عاما اجاب اجابة عامة، فلما طلبوا تضييق الامر ضيقه، ولكن ما زال الامر يعني اوسع، فلما ارادوا ان يضيقه فلما سئل اكثر يعني او سئل نفس السؤال اكثر اجاب اجابة يعني اضيق من الاولى. فلما سئل عن معادن العرب فقالت عن معادن العرب تسألونني، والمعادن هي المعدن هو أصل الشيء، مع المعدن هو أصل الشيء، والمراد هنا قبائل العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقبائل العرب منهم من كانوا أصحاب نجدة، ومنهم من كانوا أصحاب شجاعة، ومنهم من كانوا أصحاب بلاغة، ومنهم من كانوا أصحاب كرم إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان خيارهم في الجاهلية يعني خيارهم من جهة الجود ومن جهة النجدة ومن جهة الشجاعة ومن جهة الاكرام الى غير ذلك، هم ايضا خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. من ذلك انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الاسلام. فلما دخل لما اراد ان يسلم يعني قال سأل أسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي كان يتحنث بها في الجاهلية من قرى الضيف والشجاعة والنجدة وغير ذلك والصدقة وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس معادن، الناس معادن وأصول. فلذلك يعني دائما الإنسان يبحث في أصول الناس، فالإنسان اللي أصله طيب يرده أصله الطيب هذا، وبل إذا انحرف يكون هذا محثا له على مواصلة ما كان عليه أسلافه. فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وبحمده لبني إسرائيل يعني يدفعهم ويحثهم على فعل الخير، يقول لهم ذرية من ذري، يعني يبين لهم أنهم من ذرية أقوام صالحين، ذرية من حملنا مع نوح. فيبين الله سبحانه وبحمده يعني يقول لهم أنتم ذرية هذا النبي الكريم الذي كان يتقي الله عز وجل، فكونوا على نهج أبيكم الأول وكونوا على نهج هذا الأصل الشريف. وطبعا يعني الناس تخلط بين الحسب وبين النسب، وفي فرق بين الحسب وبين النسب. فالحسب من اسمه حساب، يعني مثلا أن يجلس اثنان يحسب كل واحد منهم مفاخر قومه ومفاخر قبيلته، فيقول مثلا منا فلان الشاعر، ومنا فلان الجواد، ومنا فلان الشجاع، ومنا فلان البطل، ومنا فلان كذا وكذا، ومنا فلان العالم إلى غير ذلك. فيأتي الآخر ويعدد هو أيضا ومنا كذا وكذا وكذا، فيعني يحسب هذا يعني مفاخره ومفاخر قبيلته، ويحسب هذا مفاخره ومفاخر قبيلته. فهذا هو الحسب. أما النسب فهو من جهة الأشخاص، يعني أن يكون يعني الأب والجد وكذا وكذا، يعني أصحاب يعني أصحاب وجاهات وغير ذلك. خيارهم في فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المعادن العرب كما هي خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام، ولكن بشرط أن يفقهوا في دين الله عز وجل، وهذا ضمن يعني أحاديث وآيات كثيرة متواترة في بيان فضل العلم وفضل الفقه في الدين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلربما كان الإنسان وضيعا فرفعه العلم، وربما كان الإنسان عبدا فسيده العلم، وربما كان الإنسان شريفا فوضعه الجهل. نعم، وليس أدل على ذلك من يعني الكلب المعلم. من يعني من صناديد العرب ومن كبار ومن كبار العرب، إلا أنه أزر به جهله وحمقه، فحتى حمل هذا اللقب الشنيع حتى صار علما على الجهل، وصار الجهل علما عليه. يقول الإمام النووي: وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها، يعني فقه وفقه، أي علم أحكام الشرع. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث رواه الإمام مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا الدنيا حتى لا نغتر بها وحتى لا ننزلق فيها. فيعني البصير هو من أبصر الشيء على حقيقته، وليس هناك أضر على الإنسان من أن يرى أو من أن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وأن يرى ما فيه عطبه أنه فيه مصلحة له. لا شك أن العصفور إذا رأى عندما يرى حبة القمح يعني تلمع في الشمس كلمعان الذهب يطير عقله ويغيب عنه أن هذه الحبة إنما وضعت داخل شبكة فيها عطبه وفيها 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 روحه. فيعني إذا لم يعلم قدر الخطر الذي يعني يحيط بهذه الحبة، فلا شك أنه سيدخل هذا الكمين وهذه الشبكة التي نصبت له. أما إذا كان عاقلا فإنه يعني سيبعد عن المواضع التي فيها عطبه وفيها يعني تلفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا، فيقول: الدنيا حلوة، فيها النساء الجميلات، وفيها الطعام الطيب والشراب الهنيء والمركب الهنيء، وفيها وغير ذلك من المتع والمناصب وغير ذلك، فهي حلوة وخضرة. ولكن يعني اعلموا أن يعني حلاوة هذه الدنيا إنما هي عارية مستردة، وإنما هي امتحان كبير الله عز وجل يمتحنكم به، وإن الله مستخلفكم فيها، أي جعلكم خلفاء، فينظر ما تعملونه وكيف تتصرفون. كيف تعملون وكيف تتصرفون؟ مثل ذلك مثل رجل يعني غني وثري، يعني عنده المليارات الكثر، ويعني ولده كان صغيرا، فأراد أن يختبره حتى يعني يعطيه هذه الأموال ويتصرف فيها كيفما شاء، فأعطاه يعني مبلغا كبيرا من المال، والولد مثلا ما كانش يتحصل مثلا في يوم من الأيام على 1000 جنيه، فأعطاه يوما 1000 جنيه مثلا، وقال له: خذ هذه تصرف فيها. هو طبعا الولد يعني ينظر إلى 1000 جنيه، عمره ما حصل مبلغ مثل هذا، فينظر إلى هذا ولا يعلم أن أبوه أعطاه هذا المبلغ من المال للامتحان وللاختبار. فيعني إذا تصرف في هذا المال بحكمة وبمقتضى العقل وبمقتضى يعني التصرف الرشيد في المال، كان هذا سببا لأن تفتح عليه المليارات من الجنيهات والخيرات الكثيرة، بسبب أنه أحسن التصرف في هذا المبلغ الذي ظنه كبيرا وهو في الحقيقة ليس بكبير أمام ما اكتنز له من الخير العميم. وإذا أساء التصرف في هذه 1000 جنيه فقد ضيع الكثير، ويعني وفوت الفضل العظيم، وعوقب بأن يحجر عليه ولا يعطى المال لأنه ما زال سفيها لا يحسن التصرف في هذا المال. فالله عز وجل يعطينا الدنيا حتى يختبرنا فيها، يعني ينظر يعني هذه الدنيا بمفاتنها ومباهجها، يعرض لك النساء الجميلات حتى ينظر، أتغض بصرك أم تطلق بصرك، يعرض لك المال الحرام ويذلله لك مع صعوبة الوصول إلى المال الحلال وقلته، حتى ينظر كيف تتصرف في هذا المال وكيف تتصرف مع هذه الفتنة إلى غير ذلك. فالعاقل هو الذي يتقي الدنيا، بمعنى أنه يعمل فيها بطاعة الله سبحانه وبحمده، ويكف فيها عن معاصي الله سبحانه وبحمده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، احذروا الدنيا، واحذروا أن تغركم هذه الدنيا، واعملوا فيها بطاعة الله سبحانه وبحمده. ثم قال: واتقوا النساء. وهنا سؤال، طيب النساء ما هي من شأن الدنيا، فلماذا قال كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، فالنساء داخلة في عموم الدنيا. ولكن هنا العلماء يقولون أن ذكر الخاص بعد العام لبيان الاهتمام، أن ذكر الخاص بعد العام لبيان الاهتمام، كأن أقول لك مثلا يعني ذاكر العلوم الشرعية والقرآن الكريم. طب ما القرآن الكريم يعني من عموم العلوم الشرعية، ولكن أنا خصصته بالذكر يعني حتى ترعيه نوع اهتمام ونوع عناية، فإن هذا أصل العلوم الشرعية وعليه مدار العلوم الشرعية، وهو الأصل، وهو يعني في ترتيب الأدلة هو أول وأولى الأدلة في بيان مشروعية الأمور. فهذا الأمر ذكر العام بعد الخاص لبيان الاهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، حتى يبين قدر شدة فتنة النساء، ثم أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي عليه السلام يخبر عن المرأة وتأثيرها العجيب في إفساد الرجل وفي تغيير الرجل، في إخراج الرجل عن طور وقاره وعن عقله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من أعجب العجب حال المرأة، أنها بالرغم من نقص عقلها ومن نقص دينها إلا أنها تلعب بالرجال لعبا عجيبا وتفسد أحوالهم إفسادا عريضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالرغم من ضعفها وقلة حيلتها، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تذهب لب العقل، يعني أنت متخيل أذهب يعني أشد، تفعل في الرجل أشد من مفعول الخمر، من أشد أنواع الخمر إسكارا. يعني المرأة تذهب عقل الرجل أشد من إذهاب الخمر لعقل الرجل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، العاقل الذي يحزم أموره، وصاحب القرارات وصاحب المشاريع وصاحب العقل وصاحب الفقه وصاحب الدين وصاحب الفهم إلى غير ذلك. وتأتي، وطبعا يعني الواقع مشاهد فيه قصص كثيرة من ذلك. كم من رجل مثلا بلغ مثلا 50 سنة أو تعدى ذلك، وهو يعني قد جمع ثروة وجمع عقلا وجمع علما وجمع فهما وغير ذلك، وتأتي فتاة خرقاء قليلة العقل لا تتجاوز 20 سنة، فتلعب به وتعبث به، فتجعله يبيع ممتلكاته، وتجعله يتصاب، وتجعله يفعل أفعال يعني فيها منقصة فيه، ليست من سنه وليست من عقله ولا غير ذلك. فعلينا أن نتقي فتنة النساء، نسأل الله عز وجل أن يقينا فتنة النساء. لذلك يعني النبي عليه السلام بيّن فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، لأنها حصن حصين يأرز إليه المسلم بعيدا عن الشهوات وبعيدا عن الفتن. لذلك النبي عليه السلام يقول في ذلك: إذا رأى أحدكم المرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها ما معها. يعني إذا الرجل رأى من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى امرأته فليجامعها، فإن هذه المرأة التي هي زوجته معها أو يعني فيها من الخصائص ما في هذه المرأة الغريبة، لدرجة أن بعضهم يعني حكى قصة يعني في ذلك أن رجلا يعني كانت له امرأة وكان يبغضها، فكان يسبها وكان يشتمها وكان يؤذيها وغير ذلك، وهي أيضا كانت يعني سليطة اللسان عليه وغير ذلك، فيعني يعني تنقبت هذه المرأة التي هي زوجته وتعرضت له في بعض الطريق، فيعني وتصنعت له، فيعني فوقع في حبالها، ولما يعني ووعدها موعد للزنا وغير ذلك، فبينما هو يجامعها إذ كشفت عن وجهها فظهر أنها امرأته، فقال لها يعني ما أشد خبثك في الحلال وما أحلاك في الحرام، فهذا يدل على قدر سفه الرجل في هذا الأمر وقدر خفة عقله، يعني هي المرأة هي المرأة، لكنه عندما أصابها في الحلال في الحرام يعني ظن ذلك صيدا سمينا، وهي أمامه في الحلال لا ينظر إليها، يعني لذلك يعني يروى أن من المشاهد التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى أقواما أو رأى رجالا يأكلون يعني أمامهم لحم طيب شهي وأمامهم لحم نيء منتن، فيتركون هذا اللحم الطيب الشهي اللذيذ ويأكلون في هذا اللحم النيء المنتن، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن هذا فقال هم الزواني يتركون زوجاتهم في الحلال ويذهبون يبحثون عن الحرام، فهذا يعني يدل على قدر سفه الإنسان. وبعدين يعني الشهوة كاذبة، يعني الإنسان في أمور يعني الذي يحمله على التقوى أن يعلم أن الشهوة كاذبة، فمن ذلك أن أبو حيان التوحيدي رحمه الله كان يقول إذا أردت أن تعرف كذب الشهوة فكل ما شئت يصدك عن الملحة والحلوة، وانكح ما شئت يغني يصدك عن الحسناء في الخلوة، يعني مثلا الرجل مثلا إذا مر مثلا بمحل يبيع المأكولات الشهية كالكباب مثلا أو المأكولات البحرية المرتفعة الثمن أو غير ذلك، يعني يكاد بعضهم مثلا يقول والله يعني أنا نفسي أن آكل مثل هذا، لدرجة أن بعضهم يقول على عادتنا في مصر يقول يعني يقول أبيع نص عمري بس أكل الأكلة دي، طيب يبتاع نص عمرك علشان أكله، لو دخلت على محل مثلا يبيع المأكولات الشعبية الرخيصة فأكلت مثلا طبقا من الفول وملأت بطنك به وبعد ذلك بعد أن شبعت وضعنا أمامك هذا الطعام الذي تريد أن تدفع نصف عمرك ثمنا له، أكنت آكل منه شيئا؟ لم تأكل منه شيئا، فيعني الطعام الذي يعني هو من عادتك يعني صدك، والرخيص هذا صدك عن هذا الطعام الفاخر. أيضا يعني بعد أن يجامع الرجل أهله لو أنه يعني بعد أن يقضي وطره منها لو أنه أدخل عليه ملكة جمال العالم ما كان يصنع معها، خلاص شهوته انقضت وهكذا، فهكذا الشهوة خداعة والشهوة كاذبة، فعلى الإنسان أن يقصر وعلى الإنسان أن يكتفي بالحلال، أن يكتفي بالحلال. لذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، فيعني الإنسان إذا كان عاقلا استغنى بالحلال عن الحرام واستغنى بالله سبحانه وبحمده عن غيره، فلم يذل نفسه لشهوة أو لأحد من الناس. كذلك يعني كان بعضهم يقول يعني عن مدى تطلع الإنسان في هذه الدنيا إلى الشهوات، وأن الإنسان الذي يعني الذي يمشي وراء شهواته لا يعني يمشي وراء سراب ويمشي إلى ما لا نهاية، يعني لا يظنن أنه سيشبع من الشهوات، لأن الشهوات تنادي على بعضها البعض، ومن يمشي في طريق ييسره الله عز وجل له. الإخوة معنا ولا يعني مش عارف؟ طيب يعني ممكن مثلا الإخوة يقولوا لنا آخر دعاء ذكرناه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 في, في هذا المقام، يعني منذ قليل دعونا بدعاء أو بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء، فياريت الإخوة يشاركونا كده. يعني إيه الجو برد بقى ومش عارفين، خايفين الناس تنام مننا ولا حاجة يعني، فياريت لو الإخوة تشارك معنا، ربنا يبارك فيك. فالنبي عليه السلام بين هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيضا ظهر أن الشهوات ليس لها حد، يعني إياك أن تظن أن الإنسان يعني عندما يتابع شهوات سيقف عند حد معين ولا يتطلع إلى يعني إلى شهوة بعدها. فمن ذلك أن بعض الحكماء قال: لو قيل لرجل لك كل نساء الدنيا إلا واحدة لتاقت نفسه إليها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني لو إن رجل قيل له لك كل نساء الدنيا هن حلال لك، مليارات من النساء هن حلال لك، واخد بالك، بس هي في واحدة بس أنت مش هتشوفها وهي دي اللي هتبقى محرمة عليك، واخد بالك، لتاقت نفسه إليها. يقول يعني يا ترى ما شكلها، ما لونها، ما حلاوتها، ما إلى غير ذلك، يعني ماذا سيكون فيها أكثر من بقية نساء العالم التي تحتك. فسبحان ربي العظيم. هكذا الشهوة، فلا يظنن إنسان أن العفة تكون بالنكاح أو أن الشبع يكون بالطعام، ولكن يعني الحقيقة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. من يستغني يغنيه، ومن يستعفف يعفه سبحانه وبحمده. فعلى الإنسان أن يقصر، وعليه أن يأخذ بالتقوى في طاعة في سيره إلى ربه سبحانه وبحمده. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كل حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. فهذا الدعاء الجامع المانع الجامع لكل خير، الذي جمع مفردات الخير من أقطارها في أربع كلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأصل في الدعاء الإباحة، ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم أو تعتدي في الدعاء، لك أن تدعو بما شئت، ولكن أفضل الدعاء وأجمل الدعاء وأجمع الدعاء هو ما جاء عن المعصوم وكان يفعله النبي أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وهذا الدعاء وهذه الأربع كلمات هي من الخير بمكان كثير، وجمعت الخير من أقطار كثيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويبتهل إليه فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى ضد الضلال، فأنت تسأل الله عز وجل عدم الضلال بالهدى، والتقى والعفاف والغنى. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وبحمده فلا يكون فاجرا، يعني وأن يستعف فلا يكون شرها في شهواته، وعليه أن يأخذ غنى النفس، فإن الغنى الحقيقي غنى النفس. فهذه الأربع كلمات علينا أن نحفظها وأن نكثر من الدعاء دعاء الله عز وجل بها: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا من الأحاديث التي جاءت في التقوى ما جاء عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث يدلنا على أمر مهم جدا، أن تقوى الله عز وجل هذا مطلب كبير، هذا مطلب كبير، فإياك أن يحول بينك وبين هذا المطلب شيء، لدرجة أن القسم شيء عظيم، أن الإنسان إذا أقسم على شيء هذا أمر يعني شديد، ولكن بالرغم من ذلك لا تجعل هذا القسم حاجزا بينك وبين فعل التقوى وفعل الخير وفعل الأخير. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. الإنسان إذا حلف على شيء حتى لو كان هذا الشيء فيه بعض التقوى ولكن هناك شيء أتقى منه، فليأتي الذي هو أتقى ويكفر عن يمينه هذا. ومن ذلك قول الله سبحانه وبحمده: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الشيء ثم يرى غيره خيرا منه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقوى ففعل التقوى لا يحجزك عنه شيء حتى لو كنت أقسمت، حتى لو كنت أقسمت إذا ظهر لك أمر أنه من تقوى الله عز وجل وأنه من الأشياء التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، فأقدم عليها ولا يحجزك عن ذلك حاجز، ولا يصدك عن ذلك صاد، ولا يمنعك عن ذلك مانع. نعم، من ذلك أيضا أو من الأحاديث التي جاءت في التقوى، وهو آخر حديث أورده الإمام النووي في رياض الصالحين، وإن كنا نود أنه رحمه الله كان أطال أكثر من ذلك في هذا الباب الهام والخطير الذي يعني هو يعني أفضل القرب وأعظم المنازل التي يحتاجها السائرون إلى الله رب العالمين سبحانه وبحمده. كنا نود لو أن الإمام النووي رحمه الله طوف بنا في رياض الصالحين في أوسع من ذلك وذكر أكثر من ذلك من الأحاديث، فالأحاديث في باب التقوى كثيرة جدا والآيات في باب التقوى كثيرة جدا، ولكن يعني لعله يعني اجتزأ عن هذا، يعني لأن كتاب رياض الصالحين كتاب مبناه على الاختصار، وهو يعني اجتزأ بأن هذا الأمر أمر مشهور ومتواتر بين المؤمنين، فلذلك اجتزأ بهذه الأحاديث التي خاتمتها ما جاء عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. فهنا أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، وحجة الوداع هي يعني خطبة حجة الوداع هي الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها، وكانت قبل وفاته ببضعا وثمانين يوما، واحتوت على مهمات العقائد ومهمات الشريعة ومهمات السلوك والأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتشد بين يديه صلى الله عليه وسلم جمع لم يحتشد بين يديه مطلقا إلا في هذا اليوم، فلذلك كانت من أجمع وأروع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع. فكان من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله اتقوا الله. وهذا لم يأتي في خطبة حجة الوداع وفقط، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلي خطبته في الغالب الأعم من الأمر بتقوى الله، لدرجة أن بعض العلماء جعلوا من واجبات الخطيب أو من واجبات على الخطيب في خطبة الجمعة أن يأمر بتقوى الله سبحانه وبحمده. وهذا أمر نجده مدفوثا كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وحمده. لذلك ينبغي على الخطيب مهما حاول أن يختزل وأن يختصر خطبته ألا يخل بها من جهة التقوى، فعليه أن يأمر الناس ولو إجمالا بتقوى الله سبحانه وبحمده، فهذا مصدر كل خير ومصدر كل بركة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة، خطبة حجة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم يعني المفروضة، وصوموا شهركم يعني شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم إذا استوفت النصاب وحال عليها الحول الهجري، وأطيعوا أمراءكم. طبعا الطاعة مقيدة بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إنما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا فعل الإنسان هذه الأوامر القليلة دخل الجنة، إذا اتقى الله وصلى الخمس وصام الشهر وأدى زكاة المال وأطاع الأمير يدخل جنة الله سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يدخلنا جنته، وأن يهب المحسنين منا للمسيئين، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة يعني جزاكم الله خيرا، يعني أنا لما سألت السؤال يعني كان المقصد إن أنا أنظر يعني هل الإخوة يعني يسمعون وينصتون أم المسألة يعني مسألة جزاكم الله خيرا. طبعا جزاكم مثل وربنا يبارك فيكم يا رب، لكن الأولى إن احنا كنا ننصت أكثر من ذلك، وأنا كنت يعني أرجو إن يبقى المشاركة أكبر من هذا القدر، يعني اثنين فقط من اثنين من 42، طب الأربعين فين يعني؟ فيعني نرجو إن تبقى المشاركة يعني إيجابية ومفعلة أكثر من ذلك، نعم، ونسأل الله عز وجل لكم السداد والتوفيق. لو في أسئلة ولا شيء من هذا القبيل، أي سؤال أي استفسار في الدرس. طيب نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.